مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا. في هذه الحلقة نتناول مخالفة الشيعة لأصول دين الإسلام، والمقصود بالمسلمين هنا هم السنة حصرا. فإذا ما قلنا الإسلام أو المسلمين قصد بهم أهل السنة، فلا ينبغي أن نقول الشيعة والسنة، بل المسلمين والشيعة. هذا هو التأصيل الذي ينبغي أن نؤصل له من خلال ما سأعرضه ضيفنا اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور سعد البريك، ضيفا خاصا عزيزا علينا، وقد أخذنا منه وعدا أن يكون في آخر كل يوم خميس من كل شهر ميلادي سيكون ضيفنا على هذه الشاشة المباركة إن شاء الله. لك تحيشك.
حياكم الله سيد محمد، سعيد بلقائك وأهلا وسهلا بك وجميع مشاهدي.
شرفتنا ونورت صفا يعني.
الله ينور.
ودائما تنور يعني الفضائيات كلها يعني.
بوجودكم.
نبدأ بأصول مخالفة يعني الشيعة للمسلمين، خالف فيها الشيعة المسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، من أهم ما ينبغي أن نتناوله وأن يستوعبه المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة أننا نتحدث كما تفضلتم أن الإسلام لا يمكن أن نقطع أو نلفق عليه ما ندعوه إلى التقارب مع الآخرين بما نسمعه من دعاوى التقارب بين الشيعة والسنة. وقد قلت مرارا إن دعوى التقارب خرافة، وأما التعايش فهو ضرورة أمنية.
نعم.
التعايش بين السنة والشيعة مصلحة وضرورة
أمنية، ضرورة إنسانية
إنسانية، وهي أمنية لأرواحهم قبل أرواحنا.
نعم.
يجب أن نعرف ذلك. لكن دعوة التقارب التي شاعت وسار بها تسخيري وأمثاله وانطلت على كثير من المتحدثين وفي بعض المؤتمرات، تبين أنه ليس بعد التقارب إلا تلك الوجوه التي سفرت عن بغض وحقد وسب وشتم وطعن في أصول الدين وأصول الإسلام.
نعم.
ومن هنا نقول إن عوام الشيعة كانوا ولا يزال الكثير منهم يغرر به ويظن أنه على إسلام، وهو في الحقيقة في واد آخر ليس من الإسلام في شيء ويتوهمه إسلام. ولذلك يحمل هؤلاء المعممون وزرا كبيرا وعبئا عظيما عند الله يوم القيامة بما كتموا ما يعلمونه من ضلال عقائد أصول الرافضة الاثني عشرية التي تخالف دين الإسلام وأصوله الواضحة النقية. وليست هذه الأصول التي تحدث عنها من جيبنا أو من كتبنا أو مراجعنا، بل هي من صحيح من محكم القرآن وصحيح السنة. بل وأكبر شاهد عليهم في ذلك هي مراجعهم التي يرجعون إليها ويحتجون فيها. فإذا قلب وفتش من أراد الحقيقة وجد أنهم هم بأنفسهم قد رووها في مراجعهم، ولكنهم كذبوا وحرفوا وعادوا، ويبقى الوعد بأن الكاذب يفضح ولو بعد حين. أول ما خالف فيه الرافضة الاثنى عشرية أصول دين الإسلام، خالفوا في مسألة التوحيد،
أصل أصول الدين،
أصل أصول الدين الذي لأجله خلق الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لاحظ أيضا قول الله عز وجل ولقد في الرسل الذين بعثهم الله إلى أقوامه، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا مما يشاع ويذاع وينشر ويكرر على مسامع الشيعة ومشاهدهم أن الله ما أرسل المرسلين إلا بإمامة علي، وما بعث الأنبياء إلا بالأوصياء والأولياء،
وما خلق الدنيا
إلا لهم وبنورهم ولهم وفيهم ومنهم وعليهم وإلى آخره. فنقول لأولئك إذا كان الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل ما بعثوا من أجل الإمامة التي يزعمونها ولا لأجل الولاية والأوصياء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، يعني هات لي آية واحدة مما بعث به نبي وأرسل به رسول قال لقومه ولو مرة واحدة، والأولياء ولا الأوصياء أو غير ذلك.
مثلاً
نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى ثمود أخاهم صالحا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن هذا بالحقيقة يكفي، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو الأصل الذي به يدخل العبد دين الإسلام. فمن دخل بوابة الإسلام بغير الشهادتين والتوحيد فإنه يتوهم أنه دخل الإسلام ويظن أنه دخل باب الإسلام،
إن الله لا يغفر أن يشرك به
ويغفر ما دون ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى أرض اليمن قال إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه الإيمان بولاية علي، لا أو الإمامة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن هذا أصل التوحيد في دين الإسلام. ما يعني أين وما هي منزلة وموقع التوحيد عند أئمة
أهل البيت؟
قبل أن ندخل الشيعة خلينا نشوف التوحيد
أهل البيت نفسهم عند هم أهل البيت.
عند الإمام علي رضي الله عنه وسيدة نساء أهل الجنة فاطمة والحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة والإمام زين العابدين ابن الحسين والإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق والإمام الرضا والإمام الجواد والإمام العسكري إلى غير ذلك إلا الثاني عشر ذلك الذي يزعمون ويتوهمون ولا صحة له، بل هم في رواياتهم يقطعون ويثبتون في كثير منها أنه لم يكن للحسن الحادي عشر عاقبا ولم ينجب له أحد. فلاحظ أن أئمة أهل البيت والله لو علم عوام الشيعة ما قاله الأئمة في باب التوحيد لرموا أولئك المعممين بالأحذية
مفروض
والله لكثرة ما كذبوا عليهم لكثرة ما نصبوا عليهم يعني لاحظ مثلا وسوف نبين مكانة التوحيد ومنزلة التوحيد عند أئمة أهل البيت من روايات الشيعة وكتبهم ومصادرهم. عند الإمام عند المجلسي في بحار الأنوار عن بعض أهل البيت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الحديث مروي عندنا في دواوين السنة وفي الصحاح والسنن والمسانيد، لكن نحن الآن نرويه للشيعة من كتب الشيعة من بحار الأنوار المجلسي. فيقول معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد 3 مرات؟ قال يا معاذ الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل على العباد أن يؤمنوا بعلي وبالولاية والإمامة، لا وإنما قال حق الله عز وجل على العباد أن لا يشركوا به شيئا. ثم قال وهل تدري حق العباد على الله؟ قال لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله عز وجل ألا يدخل ألا يعذبهم أو ألا يدخلهم النار. متى؟ إذا وحدوا الله ولم يشركوا شيئا.
ما فيش يا علي يا حسين والحسين.
يعني أنا أتمنى هؤلاء الذين يعني الذين يهزون ويصيحون ويلطمون ويطبرون ويبكون ويسيلون ويقولون. لاحظ رواية أخرى في بحار الأنوار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجيبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن عليا ولي الله، لا المجيبتان من مات يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا يدخل النار. فمن مات يقول يا الله ويا علي ويذبح لله ويذبح لعلي ويطوف ببيت الله ويطوف بقبر علي أو الحسين رضي الله عنهم وهم براء من ذلك، فإن ذلك الموجب للنار ألا وهو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. أيضا رواية في بحار الأنوار عن الرضا علي بن موسى عليه السلام عن أبائه.
دكتور يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله ده نقل من كتب الشيعة علي القراني في فيديو لي بيقول من قال يا الله وحده هذا شرك، من قال يا الله يا علي هذا توحيد.
إذن
عكس الرواية.
إذن هذا
بس نثبت للشيعة أن هم حتى ما سطر في كتبهم من أجل أن يستنزفوا أعراضهم وأموالهم بيقولوا عكسه.
ولذلك نحن دائما نقول الشيعي مظلوم، ظلم في قلبه بالكراهية والبغضاء والحقد على الصحابة، وظلم في ماله بالخمس الذي أخذ منه بغير حق ليكون وقودا للمجازر والحروب والذبح وغير ذلك، وظلم في عرضه بالمتعة وانتهاك عرضه، وظلم في عقيدته بالشرك ويظن أن ذلك هو التوحيد. والله لو أن أحدا صنف أن عوام الشيعة باتوا مظلومين على سياط ألسنة المعممين في هذه البكائيات والحزينيات التي يترقصون فيها جهلا، وهم يعني هل يتجرأ هؤلاء المعممون أن يقولوا لعوام الشيعة اسمعوا ماذا قالت مراجعكم وكتبكم في شأن التوحيد الذي نسمعكم نقيضة ونبلغكم خلافه وتتباكون على ضده؟ والله ما يتجرؤون، لأنهم لو فعلوا ذلك لكفت الأيادي عن الخمس وعفت الأعراض عن المتعة. لكن هذا أمر عجيب.
يريد زمان أحمد شعباني يجيب لنا الفيديو بتاع الكوراني اللي هو بيقول لك لو قلت يا الله الواحد وهذا شرك قلت يا الله علي وهذا توحيد. تفضل.
رواية عن الإمام الرضا علي بن موسى عليه السلام، ونحن نقول عليه السلام ونترضى عن ونترحم على أهل البيت. قال صلى الله عليه وسلم: إن لا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله عز وجل، من قالها مخلصا استوجب الجنة، ومن قالها كاذبا عصمت ماله، ومن قالها كاذبا كان يعني عصمت ماله ودمه في الدنيا. يعني من قال لا إله إلا الله يكذب، عاملناه بالظاهر كمعاملة النبي للمنافقين في المدينة، عصمت ماله ودمه في الدنيا ظاهرا، ولكن كان مصيره إلى النار، هذا في بحار الأنوار. في تفسير من تفاسيرهم المعتمدة، تفسير فرات، قال علي بن أبي طالب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما نزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال جبرائيل عليه السلام: يا محمد، إن لكل دين أصلا ودعامة وفرعا وبنيانا، وإن أصل الدين ودعامته لم يقل الإيمان بالولاية، إن أصل الدين ودعامته قول لا إله إلا الله، وإن فرعه وبنيانه محبتكم أهل البيت وموالاتكم فيما وافق الحق ودعا إليه. من يتجرأ السؤال الذي سوف نطرحه ونكرره ونعيده، من يتجرأ من المعممين أن يكشف حقائق معتقد أهل البيت في شأن التوحيد لأولئك العوام الذين يسقون الشرك ويطعمون مخالفة التوحيد صباح مساء في هذه اللقاءات؟ في كتاب كشف الغمة عن الرضا عن آبائه عليه السلام، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني، من جاء منكم بالولاية بالإمامة بالأوصياء باعتقاد أهل البيت أبدا، من جاء منكم بشهادة أن لا إله إلا الله بإخلاص دخل في حصني، ومن دخل في حصني أمن من عذابي. الروايات كثيرة. إذن هذا التوحيد من مصادر الشيعة عند الأئمة من الكرام،
يقول هم أئمة أهل البيت.
نعم،
يعني أصل الشيعة يقول لك إحنا مذهب أهل البيت.
طيب،
هذا هو كلام مذهب أهل البيت.
بالضبط، هذا كلام ومن مراجعه.
نشوف بقى طيب الدجالين بيقولوا إيه.
يا سلام، ننظر إلى الدجل والكذب والتدليس على العوام المساكين. التوحيد عند الشيعة فيما يردد في قنواتهم وفي حسينياتهم وفي مجالسهم غالبا إلا من رحم الله وقليل ما هم، ليس التوحيد أن يوحد الله وحده عز وجل. التوحيد عند عوام الشيعة الذي يلقن العوام من قبل هؤلاء المعممين، التوحيد هو توحيد الأئمة، وأول ذلك أن تلك الروايات التي يسوقونها ويتباكون عليها جعلت روايات الشيعة لعلي رضي الله عنه ولأهل بيته من بعده الدعاء، يدعون وقال ربكم ادعوا أهل البيت ولا ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلا أهل البيت، لا تدعوا مع الله أحدا، وهذا عموم مطلق جاء نكرة في سياق العموم حتى لا يدخل فيه أحد من دون الله سبحانه وتعالى. الدعاء، الخوف، الرجاء، الاستغاثة. يا أخي، عبادة الخوف تقول لإنسان يسرق ما يشاء، لكن إذا أردت أن يعف أو يكف عن سرقة الشيء، إذا قال هذا العجل للعباس، هذا العجل للزهراء، هذا الخروف، هذا الطلي، هذا كذا، حتى بعضهم إذا أرادوا أن يسبوا أحدا قد مرد على السرقة والنشل قالوا هذا مجرم يسرق ديك العباس، حتى ديك العباس يتجرأ على سرقته. إذا الخوف، الخوف
يقسم بالله كذبا.
نعم،
ولا يقسم
بالعباس. بالضبط. وخذ مثل ذلك في الاستغاثة والاستعانة والحلف، قسمت بضلتم، والذبح والنذر، كل مسائل التوحيد التي لا تجوز إلا لله عز وجل
جعلوها
للأئمة. وسبب ذلك أنهم جعلوا معنى الإله يعني أنه هو الإمام، ومن تأمل تفسيرهم لعبارات وردت بلفظ الإله في القرآن كيف فسروها وأطلقوا المعنى فيها على أن المراد بالإله في هذه الآية هو الإمام، كما في قوله تعالى: أإله مع الله، قالوا في التفسير، قال أبو عبد الأي: أإمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد. يعني بالعربي: لا نقبل أبو بكر إمام، ولا نقبل عمر إمام، ولا نقبل عثمان إمام. والنص هذا الذي ذكروه في بحار الأنوار، لاحظ بحار الأنوار قبل قليل نقلنا منه ما أثبتوه من صحة وخلاف معتقد أئمة أهل البيت، والآن ننقل لهم بالصفحة وبالجزء ما يقولونه في أن التوحيد عندهم هو أن يخلع على الأئمة من صفات الله وأسمائه وما يجب له من العجب الذي تسمعه. في أيضا إحدى الروايات في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قال لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. في رواية ثالثة في تأويل الآيات من كتبهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. قال كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه الله ووجه علي عليه السلام. الله وعلي صنوان نظيران متماثلان متشابهان ندان قرنان لا فرق بين الله وبين علي أبدا. وبهذا نفهم لماذا قال الكوراني وما أشرت قبل قليل في أنه قال إن تقول يا الله وحده فهذا شرك وإن تقول يا الله ويا علي فذلك هو التوحيد. السؤال ما الذي يحجب عقول هؤلاء العامة؟ أنا أقول الشيعي الذي أصبح صيدليا أو طيارا أو طبيبا أو مهندسا
أو أستاذا في الجامعة,
هذا العقل الذي بلغه درجة الدكتوراه والماجستير والتخصص والكيمياء والهندسة ويعني فك المركبات وتحليل الجزيئات وحل المعادلات, هذا العقل ألا يمكن من خلاله أن يعرف هذا الدجل الذي لو عرض على جدتك يا أستاذ محمد وجدتي التي لم تقرأ لن تقبل إطلاقا ولا يمكن أن ترضى بذلك. لاحظ حينما ترد كلمة الرب تؤول إلى الإمام يقود الخميني عن تأويل قول الله تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون, قال ربكم الذي هو الإمام, والنص في كتاب الخميني في مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية. أنا أقول يوم أن طبلت الأمة وراء الخميني ما كان في ذاك الزمن إلا إحسان إلهي ظهير
واحد
الذي يرفع ذلك الشعار, ها, وعدد ممن كانوا مغمورين لم يعرفوا ولم يظهروا الذين كانوا يغوصون في بحور في بطون كتب الروافض ويظهرون الحقائق. ذلك الزمن سب وشتم علماء المملكة العربية السعودية وقالوا إنهم وهابية وإنهم أصوليون ومتعصبون ولا يقبلون الأمة الإسلامية أمة الوحدة وأمة الاجتماع
والعراق
إلى غير ذلك. وإذ بنا نرى تلك الشعارات اللعنة على اليهود والموت لأمريكا والإمبريالية والطغيان العالمي, لم يصب ولم يكسر عظم ولم يقطع لحم ولم يسل دم من هؤلاء الذين شتموهم من عداء الإسلام, إنما السحل والقتل والذبح والتشريد كل ذلك لأهل السنة للمسلمين. وأحسنت يوم أن تقول نحن حينما نقول يعني المسلمون والشيعة.
نعم هذا امبارح بالأمس والله دكتور زعنا للسادات الله يرحمه في سنة 80 فيديو بيقول لك ما يعني إن الخميني ده نصاب ورافع شعارات كاذبة وإن تلت غذاء إيران بيأتي من إسرائيل وعندي الوثائق يعني لما يطلع رئيس مصر يقول هذا في سنة 80 طب احنا من 36 سنة مش عارفين إن الشعار كذب.
أقول أنت تتحدث عن أيام خط بارليف, أنت تتحدث عن زمن الصمود زمن القوة زمن التحدي. أما هذا الزمن الذي نعيشه اليوم نسأل الله أن يبعث للأمة من يعني يضخ فيها دماء التحدي والمواجهة والعزة. ولذلك أنا دائما أقول إن لم نحرك في شعوب الأرض شيء اسمه جيش الكعبة الذي لا يقبل أن تمس عواصم الإسلام وقبلة المسلمين ومسجد رسول الله ومثوى جسده الطاهر فنحن لم نعرف أن نتصرف في صخرة من ذهب عجزنا أن نصنع منها إسوارة أو قرطا في الأذن. يا أخي القوة الروحية لأمة الإسلام وقلبها النابض مكة والمدينة إذا لم يعرف علماء وحكام ومفكروا المسلمين كيف يجعلوا من القوة الروحية في مكة والمدينة للمسلمين في أنحاء الأرض أن شيئا اسمه جيش الكعبة. يا أخي هذا جيش الحشد الشعبي ولا جيش أبو الفضل العباس ولا جيش شفيل الغدر ولا جيش فلان جيش فلان. أنا لن أجمع قوة باغية غاشمة ظالمة تغتصب الأعراض وتنهب الأموال وتضغط
إنما للدفاع,
إنما حينما
صوت أعراض المسلمين
حينما يأتي من يعني يفتح ظهر إمام من الأئمة ويقطع قلبه من القفة من خلفه ثم يلوك قلبه, هل هذا
الذي جاء به يعني؟
السؤال هل هذا يعني هل هذا هو الذي جاء به أهل البيت أئمة أهل البيت؟ هل هذا مذهب أهل البيت؟ هذا أمر عجيب من انحرافاتهم في مسألة التوحيد أنهم جعلوا الأئمة وسطاء بينهم وبين الله عز وجل. رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني روحوا للإمام الحسين ولا روحوا للإمام الرضا ولا الجواد ولا الزهراء, عليهم السلام أبدا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. لكن هؤلاء جعلوا الأئمة وسطاء، فلا استغاثة إلا أن تجعل بينك وبين الله واحدا من هؤلاء الأئمة. وزعموا أن من دعا الله بهم أفلح، وهذا في بحار الأنوار للمجلس وفي وسائل الشيعة، قال من دعا الله بالأئمة أفلح ومن دعا الله بغيرهم هلك. ولأنه حتى الأنبياء لم يستجب دعاؤهم إلا بسبب توسلهم إلى الله بأئمة أهل البيت. ولذلك في تفسيرهم وفي كلامهم ومراجعهم أنه ما من نبي ولا رسول امتحن وابتلي إلا بسبب شكه وريبه وتردده في العزيمة في شأن ولاية ولاية علي. ولذلك قالوا يونس يعني استقر في بطن الحوت بسبب أنه
لم يكن مواليا.
وفي قول الله تعالى في آدم عليه السلام ولم نجد له عزمة، قال ما كان عنده عزيمة في مسألة ولاية علي.
إذا كان البطيخ مش موالي، قال لك البطيخة لو حمرة تبقى موالية، لو طلعت أرعى تبقى غير موالية.
أي عقل يقبل هذا الخرافة؟
نهر الفرات كافر،
سبحان الله العلي العظيم.
أنا شاهدنا هذه الأشياء من كتبهم.
ويجب يا شيخ محمد
يعني كفروا حتى الأنهار والشجر والحجر.
يا أستاذ محمد يجب أن يعاد ويعاد ويعاد حتى يفتح الله على عقول هؤلاء العوام، وإن كان فيهم من درس وتعلم، لأنه يجب أن يعرف حقيقة هذه العمامة وما تحتها من النصب والدجل. أنا لا أهاجم العمامة، لكن العمامة التي تجعل هذه الهالة فوق رأس امتلأ ناصية كاذبة خاطئة دجالة تعبث بهؤلاء في عقولهم. الأعجب من ذلك أنهم لما انحرفوا في باب التوحيد اتخذوا للأئمة أضرحة ومقامات باتوا يحجون إليها كحجهم بيت الله. ولا أقل من لما منعت إيران مواطنيها من الحج إلى بيت الله، صدرت الفتاوى أن الحج، وفتح باب المزاد العلني في قيمة الأجر والثواب لمن حج إلى كربلاء، وصلت إلى 2000 حجة، يعني 2 مليون. فأنا يعني اعتبرني أي شخص، إن شاء الله ربي إن شاء الله يكرمنا ويطهرنا من أن الواحد نحن إن شاء الله نفخر بمحبة أهل البيت، ونسأل الله أن يحشرنا مع أهل البيت مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لكن معاذ الله أن نجعل عقولنا مزبلة لهذه الخرافات وهذه الأكاذيب. يا أخي إذا كان الواحد يطوف بالضريح كطوافه حول الكعبة، وإذا أقبل على الضريح رأيته يزحف زحفا ثم يتمسح به بضرارة بضراعة وخشوع، ثم يدعو متوسلا، وكأن هذه القبور في الكوفة وكربلاء وقم حرم، بل ويعتبرون كربلاء أفضل من الكعبة كما نص على ذلك المجلس في بحار الأنوار، بل إن زيارة قبور الأئمة والدعاء عندها والصلاة عندها والاستشفاع بها أفضل عند الله من الحج إلى بيت الله الحرام، هذا في كتاب الوافي. الصلاة في حرم الحسين لك بكل ركعة تركعها عنده كثواب من حج 1000 حجة واعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 رقبة، وكأنما وقف في سبيل الله 1000 مرة مع نبي مرسل، كأنما وقف مجاهد في سبيل الله 1000 غزوة مع نبي مرسل، بل وصل بهم الغلو. زعموا أن الله تعالى، الله عما يقولون أن الله يزور قبور الأئمة. سبحان الله،
في عاشوراء اللي فاتت
صار خالق محتاج
يزور الحسين وصوروا هذا، يعني
عجب العجاب. ولكن هذه العقول، أنا أقول هناك فريق تمثيل من أجل أن يطبل على الناس. أما الإنسان الحر العاقل، والله لو أردت أن تأتي بهذا الكلام لدهري أو ملحد أو بوذي أو كونفوشيوسي أو سمي أي ملة من الملل،
قال لا
معلش هذا أوفر. يعني أكبر ديانة امتلأت خرافة، لو تجيب لهذا الكلام يقول لك معلش احنا دافنين سوا ما نقدر نقبل هذا الأمر أكثر من كذا. فما داموا يزعمون أن الخالق عز وجل يزور قبر المخلوق، أن الله يزور قبور الأئمة كما في البحار المجلسي،
قالوا يزور قبر الحسين،
باب أن قبر أمير المؤمنين يزوره الله مع الملائكة ويزوره الأنبياء ويزوره المؤمنون، هذا في بحار الأنوار المجلسي. هل سمعت على كثرة ما رأينا من سب ولعن وطعن وقذف، ويعني في عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر وغيرهم، أنهم تبرأوا من بحار الأنوار؟ أو قالوا لا نقبل إلا ما جاء في التوحيد النقي الخالص عن الأئمة وما سوى ذلك؟ فلا أبدا، إنما ما عندهم إلا قال مراجعنا قال أئمتنا وسموا لنا تقولون هذا عندنا غير سائغ.
بحار الأنوار ده دكتور على ذكر بحار الأنوار،
نعم،
الجزء 29 30 31 3 مجلدات، هم دول اللي هم فيهم سب الصحابة حينما قام النافق الخميني بثورته لعنة الله عليه والأتباع إلى أن يعودوا إلى الإسلام. إلى يوم الدين أرادوا أو تدخلت بعض القوى الإسلامية السنية ممن كانوا يزعمون التقريب أن يوحوا للخميني بلاش نطبع دول
الأجزاء الثلاثة
دول 29-30
نعم.
فوجئوا أنه خلاص اتفق معهم على هذا ووعدهم، وإذا بالأجزاء الثلاثة 29-30-31 مطبوعين فيهم كل اللعن والسب للصحابة وكل شيء. فسأله أحدهم والرواية على مسؤوليته وسجلها في أحد الكتب قرأتها، قال له لم أستطع، المخابرات البريطانية أمرت بطباعة التلفون.
الله
أقسم بالله، يعني المسألة المعممين دول أصلا صناعة مخابراتية صليبية صهيونية، وهم يدمرون الإسلام باسم حب آل البيت أو بدعوة حبي آل البيت.
وكثير منهم ربما لا يعلم أنه ينفذ هذه الأجندة، لكن يعلم
رؤوسهم الذين يقودونهم هم قريبين.
نعم نعم.
يعني لما ياسر الحبيب مثلا في بريطانيا التي تدعي ما تتكلمش في الطائفية، له قناتين طائفيتين بيطلعوا من لندن. لو أنا سني وعملت قناة رحت عشان أخذ استوديو الصفا، مستحيل تطلع من لندن.
وإيه الحرية وحرية الكلمة وحرية الإعلام
يعني هذا المنطق.
إذن هذه المبادئ ليست متصلبة.
ست قنوات شعب تطلع من تل أبيب، يعني قنوات آل البيت تطلع من تل أبيب؟ ألم يكن اليهود أعدى أعداء محمد صلى الله عليه وسلم؟
يعني هذا الشيء عقيدة في آل البيت تمر بإسرائيل التي
لازم تروح تل أبيب الأول.
أمر عجيب.
تفضل دكتور.
أبدا بالعكس، يعني يعني في سياق ما نحن بصدده من أن عمائم الشيعة المعاصرين نقلا عن مصادرهم أنهم يكرسون هذا الشرك ويزعمون أنه التوحيد، جميع نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده عز وجل أولها بأنها دعوة صريحة إلى الإيمان بالولاية، وليس الدعوة إلى الإيمان بتوحيد الله.
بس إذنك بس عن الشباب دكتور، نعم. عندنا علي القرآني فيديو، عندنا فيديو لرضوان درويش بيقول الظاهر علي الباطن علي الله علي، يعني يريد تشوف الفيديوين يا شباب.
تفضل. في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فسروها لئن أشركت في ولاية علي كما جاء في الكافي وبحار الأنوار. في موضع آخر لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية علي عليه السلام من بعدك ليحبطن عملك. إذن كل آية جاءت بالأمر بالتوحيد مربوطة بالأئمة، وكل آية جاءت في النهي عن الشرك أن تشرك مع الله أحدا أو أن تشرك في ولاية، يعني أن تجعل الشرك في مسألة ولاية علي. ثم زادوا على ذلك أنهم حصروا أركان الإسلام في الإيمان بولاية علي فقط، ليست أركان الإسلام التي جاءت في حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله الشهادتين والصلاة إلى آخر أركان الإسلام الخمسة، لا، إنما قالوا أركان الإسلام كما يعني هي محصورة في الإيمان بولاية علي، يقبل بعد ذلك بعد الولاية، لأن من جاء بأركان الإسلام بدون الولاية والإيمان بها فإنه لا يقبل منه شيء. ولذلك في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قال عليه السلام غير التسليم لولايتنا، يعني من لم يسلم لنا بالولاية فلن يقبل منه دينه وعمله وكل ما ارتبط بعبادته. الإيمان بولاية علي أهم من الصلاة وأهم من الصيام والزكاة والحج، ولذلك أنا ألاحظ كثير منهم لا يصلون. أنت ترى كثيرا منهم لا يصلون ولا يرفعون بالصلاة رأسا ولا يشرحون بالصلاة صدرا ولا بالقرآن،
إلا من كان شيعيا تلك أمانيهم.
قلها تبرهان. يعني في تفسير البرهان من كتبهم أن الله قال علي بن أبي طالب حجتي على خلقي لا أدخل النار من عرفه وإن عصاني ولا أدخل الجنة من أنكره وإن أطاعني. يعني أنت وأنا ومليار ونصف المليار مسلم إذا أنكروا إمامة علي ولم يؤمنوا بإمامة علي فإنه لا ينفعهم توحيدهم ولا الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الزكاة ولا الأعمال كلها إذا لم يؤمنوا بإمامة علي. أما من عصى الله بالخمر والزنا والكبائر والفواحش والمخدرات بس يكفيه أنه آمن بالإمامة فإنه سيدخل الجنة بمجرد أنه آمن بمسألة،
بل بالعكس معاصي السني معاصي الشيعي تروح للسني وعذب بها، يعني بسبب الإمامة دكتور الشيعي يعمل معاصي إيه؟ ربنا يغفرها له عشان هيديها على السني.
إذن على كذا حيكثروا معاصي عشان احنا نتعذب أكثر.
بالضبط
إيه نعم. لكن مع هذا كله يعني إذا أدنت لسيد محمد أقول نحن حينما نسوق هذه الحقائق أولا لنبصر أهل السنة في أنحاء الأرض ولكي يترجمها وينقلها ويبينها ويبلغها ممن درس في الجامعات الإسلامية، ممن درس في الأزهر، ممن درس في مكة، ممن درس في المدينة، ممن درس في الجامعة الإسلامية في ماليزيا، ممن درس في الجامعة
في المغرب،
زيتونة في القرويين في فاس، في باكستان، في جامعة الإسلامية إسلام أباد إلى غير ذلك، أن يبلغوا بلغات أقوامهم هذه الحقائق. هذا من جانب. والجانب الآخر أن نقول للعوام أفيقوا، فإلى متى الواحد يحني ظهره ليجلد ويأخذ ماله وعرضه؟ ونقول أيضا للمعممين كفى دجلا فقد احترق المسرح ولا حاجة للتمثيل بعد ذلك. ونقول أيضا رغم هذا كله ورغم هذه الخرافات، فإن عقيدتنا وديننا وما تلقينا من علمائنا وما ثبت في سكوت مصادرنا لا نعتقد جواز العدوان على شيعي مهما بلغت خرافاته وعقله. لا نعتقد أنه لأنه شيعي يظن البعض أننا نعتقد أننا نستبيح دمه أو نهتك عرضه أو نشهد عليه الزور أو نفتري أو نغش أو نغدر أو نخون أو أو أو
كما هو دينه،
نكره ودينه أن يعني ألا تدخر وسعا في الكذب والغش والقتل والغدر والخيانة. نقول رغم الذي نعرفه أكثر مما يعرفه كثير من الشيعة بأمر دينهم، إلا أننا نكرر لعامة المسلمين والقاصي والداني إن ديننا رغم الاختلاف البين الواضح هذا الذي يسمونه إسلام، نقول هذا دين ليس من الإسلام في شيء، إلا أننا مع هذا البيان الواضح كالشمس نعتقد أنه لا يجوز أن تمتد يد مسلم على شيعي بقتل أو سرقة أو اعتداء بأي نوع
ما لم يكن معاديا رافعا للسلاح.
من اعتدى فلو كان سنيا يعتدي رددنا، ولكم في القصاص حياة. فمن عفي له من أخيه هو أخوه في الإسلام والسنة، ومع ذلك جاز له أن يعني يطالب فيه القصاص وأن يدفع عن نفسه الصيالة. لا يظن أولئك حينما نقرر هذه العقيدة أن أهل السنة ضعاف لا يستطيعون أن يردوا أو أن يأخذوا بثأر، فولكم في القصاص حياة من اعتدى. ولذلك قلنا مرارا يجب على أبناء السنة في العراق وفي الشام أن يعرفوا من هي الأيادي التي تلوثت بدماء آبائهم وأمهاتهم وأطفالهم حتى يأتي يوم القصاص.
لابد
لابد لا يظن أن هذه العقيدة هي تخدير لأهل السنة، لكننا نقول أهل السنة لا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال.
يا سلام. وهذه النفسية، نفسية التعبئة والجاهزية والاستباقية التي يجب أن تملأ بها قلوب أهل السنة، خلاف ما نراه في قنوات جلبت لنا العار، حسبت علينا، نسبت إلينا، ظنها الناس منا وفينا، وإذ بها لا تخرج لنا إلا ستار أكاديمي وأرب آيدولز أو أرب جيت تالنت وغير ذلك من الخرافات والخزعبلات. نقول إن المسلمين لا زال فيهم جدوى، وإن جلدوا بسياط الإعلام عبر فضاء امتلأ بالصوت والصورة والكلمة، إلا أن أمة الإسلام كما قال الأول لا تهيئ كفني ما مت بعده، لم يزل في جسدي قصف ورعد. الأمة مستعدة لمواجهة لا يوم. ولذلك أنا أعتبر أن العدوان على خطوط القيادة الروحية وقبلة المسلمين أظن أنه هو نهاية العالم
القاسمة بالنسبة
القاسمة بإذن الله. نسأل الله أن لا تتمنوا الفتنة. وإذا لقيتم وسألوا الله العافية، ولا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتم فثبتوا.
نأتي للأصل الثاني.
جميل.
وهو القرآن الكريم، دستور السماء، منهاج السماء.
يا سلام.
ماذا قال فيه هؤلاء؟
القرآن يكفينا أفضل بيان عن قول الذي أنزله وتكلم به سبحانه. وكذلك أوحينا إليك روحا، سماه الله روحا، من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أو من كان ميتا فأحييناه، في القرآن جعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قد جاءكم من الله نور
كتاب.
يعني ما ذكر القرآن إلا وذكر معه أمران بدونهما يتخبط الناس في الظلمات أو يصبحوا جثثا هامدة لفقد الحياة، الروح والنور. ومع ذلك لما ذكر الله القرآن بين أنه قد تكفل بحفظه بقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبين أن الله أنه سبحانه وتعالى الذي أنزله حفظه من التحريف والزيادة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طيب هذا
سبب قولهم بقى
هذا كلام القرآن عن القرآن. أهل البيت، أئمة أهل البيت ماذا قالوا في القرآن؟ الإمام علي بن أبي طالب خير من تلا، من خير من تلا القرآن وتعبد به واحتكم إليه لما وقع الأمر بينه وبين معاوية، قال بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. هل كان علي بن أبي طالب طلب التحكيم في مصحف قد دس عنده لا يعرفه إلا فاطمة ويسمى مصحف فاطمة مثلا، أم أنه حاكم الناس إلى كتاب يعرفه الجميع؟ ولم يقل الناس في ذلك الزمن طيب أي قرآن، قرآن بتاعنا ولا بتاعك، القرآن حق علي وحق أهل البيت وفاطمة ولا قرآن أبو بكر وعمر، القرآن واحد ولم يختلف أحد فيه، حتى جاء زمن الدجل والعمائم والكذب وقالوا إن هناك قرآنا ومصحف فاطمة إلى غير ذلك. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يعرف إلا هذا القرآن، وروى أبو داود
قبل أن يكون حكما بينه وبين الإمام معاوية.
بل أعجب من ذلك أن علي رضي الله عنه لما أراد أحد أن يطعن في عثمان لجمعه القرآن والمصحف قال علي لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، يعني بعلم منا، بخبر منا، بشورى، بدراية، باتفاق بين الصحابة، ما كان عثمان ليتفرد بهذا القرار عن بقية الأمة، وفيهم علي بن أبي طالب، وفيهم حفر القرآن بن عباس، وفيهم كبار الصحابة، وفيهم وفيهم. هذا ما تعترف به كتب الشيعة نفسها.
طيب يعني، نعم. يعني عكس الرواية اللي بتقول ان حينما توفي الرسول ذهب علي بالقرآن، نعم، الذي جمعه، نعم، فقال له الامامان ابو بكر وعمر يعني لا حاجة لنا بقرآنك، نعم، اذهب. طيب هذا سؤال، هذا هذه رواية لدى الشيعة.
نعم.
طيب لما بيجي نسأل سؤال مرتبا على هذه الرواية ساعة الدكتور بنقول لهم طيب علي أصبح خليفة المسلمين لديه الجيش والعسكر وغير ذلك،
جميل،
لماذا لم يخرج هذا القرآن الذي رفضاه أبو بكر وعمر؟
صحيح.
في حينها
هذا صحيح،
لا يجد جواب
أبدا ولا يجدون في
ذلك. يجي بقى يضحك على الشيء المسكين،
نعم، نعم،
يقولوا لا ما هو هو خدوا المهدي، يعني علي ما أظهروش عشان برضو الفتنة، يجي عشان الفتنة.
طيب
طب فين هو؟ يقولك مع المهدي. طب فين المهدي؟ مش موجود في السرداب. يبقى ندخل في دائرة إيه؟ الفرق الدجاجة قبل البيضة ولا البيضة قبل الدجاجة؟
لا طيب إذا كان القرآن الذي يعني انقطع من يد علي ولم يستطع أن يظهره، وغاب هذا القرآن من بين علي إلى المهدي، إذن كيف يعلم أن هؤلاء على هدى وقرآنهم قد اختفى مع المهدي ولم يخرج حتى الآن؟ يعني أي هل عندكم أثارة من علم أو وحي محقق بأن ما تفعلونه هو الوحي الذي تزعمونه في هذا القرآن الذي غاب في السرداب ولم يعرفه أحد؟ هذا أمر عجيب. ولذلك مما يؤكد أن علي بن أبي طالب أثنى وزكى ووافق ما فعله عثمان في جمع المصحف وأنه على ملأ من الصحابة، يقول الطاووسي العلوي الفاطمي في كما في تاريخ القرآن الزنجاني قال ثم عاد عثمان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن أبي طالب. الله. يعني كان علي رضي الله عنه
محقا يا دكتور،
يعني كان علي أول وأعظم وأهم من يعني أول شخصية كانت تهم عثمان في شأن جمع المصحف وألا يعني أن يكون ألا يكون هناك اختلاف عليه. علي بن أبي طالب من أهم الشخصيات في هذا.
والزنجاني لو تتابع قائد الشاعر الإمامية من أهم الكتب لدى القوم،
وهو مرجع عنده.
أستأذنك نأخذ بس إيه، عندنا مفارقتين غريبتين لما كلمنا عن التوحيد، هنرجع رجوع بسيطة. عندنا فيديوهين، فيديو بيقاله علي وفيديو بيقاله فاطمة، فعايزين بس الشيعة يستقروا عليه، نشوف الفيديوهين ورا بعض
لنرى الآن. ويجيبوا لهم واحد شيخ، يا الله الله الله، جيد صيح يا الله، هذا يقول هذا توحيد، يا علي هذا شرك، لا يا الله بلا يا علي شرك.
يقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف المرة يوم اللي تجيبنا أمهاتنا تقول يا علي، أول كلمة نسمعها يا علي، النبي كان يقول يا علي، لا تقول شرك، النبي هم كان مشرك أعوذ بالله، النبي كل اللي عنده يا علي كتاب هذا خامة، كل فقط الروايات اللي أولها يا علي. قلت للمرة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، والله يوم اللي ندخل الجنة احنا النادي يا علي. رب العالمين ما يسلب من عندنا هالكلمة في الأوقات الحرجة، ناد عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي بنبوتك يا محمد وبولايتك يا علي.
أظن ده التطبيق اللي حضرتك قلته بالضبط،
يعني ما بقي قطعت جهيزة قول كل خطيبي، ولكنه قول في منتهى بيان الضلال والانحراف والشرك بالله عز وجل. ولذلك أنا قلته في إحدى لما يعني زرت بعض المواقع وحضرها من حضرها من المعممين وبعض الشيعة، يا إخوان للحضور عامة ولمن نناقشهم، نقول ترى ليست قضيتنا التي الفيصل بين الإسلام وبين التشيع الذي يعني فيه هذه الشركيات والضلالات، ليست قضية أشهد أن عليا ولي الله جملة في الأذان أضيفت، أشهد أن عليا حجة الله، ليس الفيصل بين الإسلام والكفر والتوحيد والشرك مسألة بدعة عاشوراء والضرب والتطبير، مع أنها عار على المسلمين وخزي اليوم. من أراد أن يدعو أحدا إلى الإسلام الذي يدعى إلى الإسلام يقول لك يعني بلغته أنت تريد أن أصبح مثل كهذه البهائم مثل التي تزحف على الأرض وتجلد ظهرها وتسيل الدماء على وجوه أطفالها ورضعها، يعني فضلا عن تشويه الإسلام وتشويه ذلك، أنه الفيصل بين الإسلام وبين الشرك والتوحيد والكفر ليس بدعة الأذان التي تضاف أشهد أن عليا، كلنا نعلم أن علي ولي الله، لكن ما قال صلى الله عليه وسلم هذه الجملة في الأذان أو قيلت وأقرها. الأمر الآخر، ليست القضية مسألة بدعة اللطم والنياحة والصياحة، ليست القضية يعني وقفت عند بعض البدع المفسقة، إنما نتكلم عن الأصول الخمسة التي موضوع حديث اليوم، التي هي الفرقان الفاصل بين الإسلام والكفر. تكلمنا عن أصل التوحيد، تكلمنا عن التوحيد عند أهل البيت، هذا توحيدكم الذي قاله الكوراني وقاله الذي بعده يعني
المدرس، هذا المدرس وحط عمامة سودة على دماغه كسواد وجهي وقلبي. أستأذنك، احنا قلنا علي إله، نشوف بقى فاطمة إله برضو.
نجعل إن شاء الله من هذا المهرجان يوم القيامة عندما نقف بين يدي فاطمة نقول يا فاطمة إننا أحسننا في المجالس إلى الحسين وأحسننا في المجالس إلى الحسن.
بالله عليكم لو كان عندنا ملك من الملوك سلطان السلاطين، ملك الملوك عنده مملكة وعرش ودولة، ركزوا بالمثال معك، وهذا الملك اسمع سيد، هذا الملك والسلطان عنده خدم وعنده حريم وزوجات، هذا الملك اذا ذكرت حريمه واسماء حريمه امام البشر امام الحاشية امام الناس يزعل والله ما بيزعل؟ إذا سميت له اسم زوجته بيزعل والله ما بيزعل؟ بيزعل. لماذا؟ لأنك سميت اسم حريمه وزوجاته أمام البشر. أما إذا قلت له أيها الملك جاريتك مريم فعلت كذا، خادمتك مريم فعلت كذا، ينزعج أو لا ينزعج؟ ها؟ شو بينزعج ولا ما بينزعج؟ لا ينزعج. ليش لا ينزعج؟ لأنها خادمة، لأنها جارية. إذا سميت جارية الملك أمام وزرائه وحاشيته لا يغضب، أما إذا سميت أسماء حريمه وبناته يغضب أو لا يغضب؟ يغضب. لذلك الله سمى مريم في القرآن بعشرين موعد لأنها جارية وخادمة، أما فاطمة ما سماها لأن فاطمة من حريم الله وحريم الله تعالى نقصان أن يذكر اسمه أمام كل أحد.
أخذ تعليقا يا دكتور.
فيما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، وأنه الجن قالت وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يعني ما هذا التلميح القبيح المؤذي المخزي الذي يريد أن يقول إن مريم هي خادمة ولا ولا إشكال في أن يذكر اسمها مع أنها ذكرت إجلالا وتعظيما ومكانة ومنزلة لها عند الله سبحانه وتعالى في القرآن، ثم يلمح على أن هذه حريم الله، أن فاطمة هي حريم الله
على أساس عدم ذكرها في القرآن. يعني شوف التدليس بقى القصة كلها، يعني لو حد ذكر زوجتك تزعل ولا ما تزعلش؟ شوف كل التأصيل.
أول شيء أقول يعني عمامة جاهلة وحديث غبي ومستمع أغباء.
نأخذ فاصل ونعود اللقاء بضيفنا الكريم ونناقش الأصل الثاني الذي اختلف الشيعة فيه عن المسلمين، وهو منهاج ودستور السماء. شكرا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جدد تحية لحضراتكم القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، وجددها بأسمائكم جميعا إلى ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد البري. جدد لك تحية دكتور.
مرحبا بالجميع مرة أخرى. لازلنا في سياق اعتراف الشيعة بأن القرآن لم يحرف. المراجع التي ننقل منها الآن هي شهادة على أولئك الذين يكذبون على عوام الشيعة،
على اعتبار أن هذه مقولات أهل البيت.
نعم، اعتبار أن هذا معتقد أهل البيت والمتقدمين قبل أن يدخل ذلك العبث والدجر والخرافة في يعني شأن التشيع. أقول حفظكم الله إن كتب الشيعة تعترف بأن هذا القرآن قد أخذه، إن عثمان استأذن عليا أن ينسخ المصحف الذي عند فاطمة رضي الله عنها. إذا ما دامت رواياتهم تقول إن ما أقره عثمان واجتمع عليه هو مما نسخ من مصحف فاطمة رضي الله عنها، فقل لي بربك أين وجه الاختلاف. خذ هذه الرواية في المعارف الجلية للمرعشي عن أهل البيت عليهم السلام أن عثمان رضي الله عنه لما رأى اختلاف الصحابة في قراءة القرآن طلب من علي عليه السلام مصحف فاطمة التي كانت هي سلام الله عليها دونته بإشارة أبيها وطابقته مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة، وطابقه مع المصاحف الأخرى بيد الصحابة، فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما لم يطابقه أحرقه. يعني الروايات التي تكذب على الشيعة وعوام الشيعة أن عثمان أحرق كل ما جاء في حق الأئمة وآل البيت والمناقب والشمائل والفضائل، هذه الرواية من مرجعهم في المعارف الجليل المرعشي تقول أن عثمان استأذن عليا في مصحف فاطمة فما طابق ما عنده أقره وما خالف أبعده.
طب أستأذنك دكتور، معنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد الدار الإسلامي البارز. لك التحية دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أحمد، يعني نتحدث عن أصول خالف فيها الشيعة دين الإسلام. طيب الشيعة
بداية برحب بالأستاذ محمد صابر وأقول له وحشتنا يعني في مصر.
ربنا يخليك دكتور، ربنا يخليك.
وبرحب بضيفك يعني دكتور سعد البريك.
أهلا أهلا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد، حياك الله، أنا سعيد بصوتك حفظكم الله.
الله يكرمك. يعني هو الدعوة إلى السنة يعني أفضل من الضرب بالسيف في سبيل الله.
الله أكبر.
لأن اللي بيضرب بالسيف يقتل واحد أو اثنين، إنما اللي داعي السنة بيقتل أهل بدعة ويحيي آلاف الناس.
يا سلام.
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
الله عليه
وسلم. الله تعالى أن يبارك في سعي الدكتور سعد وسائر علماء السنة، وأن ينفع الأمة بهم.
آمين.
وأن يرفعهم فوق كثير من خلق.
آمين.
دكتور أحمد، أنا عندي نتحدث عن مخالفة الشيعة لدين الإسلام في الأصول، يعني ما هي الأصول التي خالف فيها الشيعة المسلمين، وهل التقوا معنا في أصل؟
وطبعا الشيعة يروجون بأنهم مذهب خامس وأنهم يخالفون أهل السنة في الفروع، وهذا يروج على كثير من أهل السنة، ولكن نقول يعني إذا كانوا يخالفوا في الفروع فعلا فإحنا يمكن أن نلتقي، يعني لأن الخلاف في الفروع مسائل فقهية يمكن أن نتقرب معهم، ولكن إذا كانوا يخالفون في الكتاب والسنة والإجماع وهم دين آخر غير دين الإسلام، يعني بل هم يعني يعارضون أهل السنة معارضة يعني مباشرة، يعني إحنا مثلا بنتردد عن الصحابة ونحبهم ونواليهم ونعتقد أنهم يعني خير الخليقة بعد الأنبياء، وأتى صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا الأنبياء المرسلين. يعني أفضل ولي لله بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، أفضل من مؤمن آل فرعون ومؤمن آل ياسين. فنقول إن الشيعة يخالفون في القرآن، هم يعتقدون إن القرآن محرف وهذه عقيدة كفرية، لأن الله عز وجل يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون. فالشيعة يعتقدون إن الصحابة يعني حذفوا يعني النص الجلي على استخلاف عليه، ويكفرون من لم يؤمن بالنص على استخلاف عليه وذرياته اللي هم الأئمة الاثنى عشر. الشيعة مثلا يرمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، وهذه أيضا عقيدة كفرية تخرج من الملة. لأن هذه مضادة لتبرئة الله عز وجل، الله عز وجل يبرئها وهم يتهمونها، فهذا تكذيب للقرآن، فهذه عقيدة كفرية. فنقول إن كيف نلتقي مع هؤلاء؟ يعني الناس بيعتقدون القرآن محرف، فنلتقي معهم إن القرآن نصف محرف ونصف مثلا غير محرف، كيف نلتقي معهم؟ يعني يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه، كيف نلتقي معهم ونحن نتردى على الصحابة ونحبهم ونواليهم ونوافق في ذلك يعني كلام ربنا عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نلتقي معهم؟ هل احنا نقول الصحابة لهم مؤمنين ولهم كفر هم فزرة؟ يعني لا يمكن الالتقاء مع هؤلاء أبدا بوجه من الوجوه. وحتى مثلا احنا بنحب كل الصحابة ونحب العشر المبشرين، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بشرهم بالجنة، فهم أحب الصحابة إلى قلوبنا، وهم يبغضون كل الصحابة إلا ثلاثة أو إلا سبعة، ويكرهون بالخصوص العشرة الآن، وصلنا حتى يتشامون من رقم عشرة، لا يبنون مبنى العشرة يعني أحمد
رغم أن دكتور عثر مقطعة من بين هؤلاء العشرة كان الإمام علي بن أبي طالب، يعني
لما طلع أبي طالب
نعم لما طلع الهالك حسن شحاتة لعنة يعني الله عليه في قبره،
أنهم روجوا هذه الكذبة أنهم يخالفون أهل السنة في الفروع. فيمكن أن نلتقي معهم، والدعوة للتخريب يعني هي في بلاد السنة بس، مش ما فيش عندهم ديار للتخريب ولا ناس، يعني هم يعني هي دعوة لتشيع أهل السنة أنهم يتركون يعني عقائدهم ويعتقدون عقائد الشيعة الباطلة.
طيب دكتور أحمد،
يعني أقرب لليهود والنصارى والمجوس منه إلى الإسلام.
حتى لا تدركنا الوقت، يعني عندك مثلا النافق حسن شحاتة ده لما اتكلم عن عشرة في فيديو له قال لك لعنة الله عليهم وعلى عشرتهم. أيوة فهو لعن الإمام علي قبل أن يهلك وينفق، يعني بس الشيعة ياخدوا بالهم، يعني
لعنة الله على الكافرين.
يعني سؤالي بقى لحضرتك، طلب أننا لا نتفق معهم في كل الأصول،
نحبهم ولا نتوضع عنهم ونواليهم، فكيف نلتقي معهم؟
طيب دكتور، يعني طلب أننا لا نتفق مع الشيعة في أي أصل من أصول الإسلام، ما جدوى دعوة التقريب التي تخرج علينا من وقت الآخر أو من حين الآخر؟
طبعا يعني هذه يعني يروجون بها ويعني يهمون أهل السنة، حتى إحنا لما نقول الشيعة أنتم تدعوا تفريق الأمة وهم الشيعة عايزين يجمعوا الأمة، وهذا كلام يعني فاسد، يعني هو لا يدخل معنا في القرآن ولا في السنة، لا يعتبرون بالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وسائر كتب السنة، لأن عندهم رجالهم الذين هم أكذب الناس، ولا ينتهي لا تنتهي الأسانيد يعني في الغالب يعني إلى الناس صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الأئمة عندهم يساوي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يساوي كلام الله عز وجل. كيف نتقي معهم وهم يقولون من يتمتع مرة فهو في درجة الحسين، من يتمتع مرتين فهو في درجة الحسن، ومن يتمتع ثلاثة فهو بركة عليه، ومن يتمتع أربعة فهو في درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه يعني
وكأن قيمة النبي أربع نساء نعم لدى القوم
عقائد اليهود، يعني نسأل الله عز وجل يعني.
طب أنا عايز في دقيقة واحدة دكتور أحمد، دور العلماء في التحذير من خطر يعني الدين الشيعي.
أو طبعا العلماء واجب عليهم البيان، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، ودلوقتي الأمر في البيان مش بس بالمشاهد اللي بنشوفها في سوريا وفي الموصل وفي اليمن، يعني هذه تبين يعني يعني حقد الشيعة على أهل السنة والجماعة، لأنهم يعني يبغضون أهل السنة أكثر من بغضهم اليهود والنصارى، كيف يطلبون تقريب معنا وهم يبغضوننا أكثر من اليهود والنصارى، هم أقرب اليهود والنصارى منهم يعني إلى أهل السنة والجماعة. فالعلماء واجب عليهم البيان، فضح عقائد الشيعة، هذا الدين القائم على الخرافة والقائم على الكذب. فابن القيم يقول إن الروافض شر من واطئ الحصى من كل طائفة ومن إنساني، وبعض علماء ابن حزم كفرهم وقال ليسوا من أهل الإسلام، ليسوا يعني طائفة من طوائف
أشكرك صاحب الفضيل فضيل الشيخ الدكتور أحمد فريد الداعي الإسلامي البارز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. دكتور، نعود إلى أهل البيت وقولهم في القرآن، هل انتهينا منه؟
سنختم هذه الفقرة المهمة بعد شكري وثنائي وتقديري لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد على جهده وجهاده وبيانه لأصول أهل السنة وجهوده المشكورة التي هو ربما لا يعلم من تأثر واستفاد بها وآخرين من ورائهم لا تعلمونهم والله يعلمهم. أعود إلى موضوعنا لأختم هذه القضية بأنه حتى عند المجلس في بحار الأنوار اعترف قائلا أن القراء السبعة يرجعون إلى قراءة علي بن أبي طالب، وأحد الروايات السبع المعتمدة هي رواية حمزة والكسائي يعولون فيها على علي بن أبي طالب. وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتهم ترجع إلى ابن عباس، وابن عباس قرأ على أبي بن كعب وعلى علي رضي الله عنه. وأما عاصم فقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقال أبو عبد الرحمن السلمي قرأت القرآن كله على علي بن أبي طالب عليه السلام، وقالوا أفصح القراءات قراءة عاصم لأنه أتى بالأصل. اسمح لي أقول لك إن السند الآن المعتبر المعتمد في إحدى الروايات السبعية الثابتة المتواترة التي نحن نتعبد لله بقراءتها في الفرائض والنوافل وفي مساجد المسلمين هي بسندها يعني برواية حمزة، حمزة الزيات عن جعفر الصادق
رضي الله عنه،
وهو الذي قرأ على محمد الباقر، جعفر الصادق ابن محمد الباقر، ومحمد الباقر ابن زين ابن علي زين العابدين، عن الحسين عن علي بن أبي طالب. وأثبت ذلك المجلس في بحار الأنوار. فقل لكل غبي من عوام الشيعة أو معمميهم إذا كان يصدق دعوة أن القرآن محرف
أو ناقص،
فنقول أنت بهذا تكذب أئمة أهل البيت وتناقض ما جاء في مراجعكم ومصادركم.
ولماذا اعتمد أهل البيت هذه الأسانيد في القراءات للأمة ولم يعترضوا عليها؟ السؤال الأمن.
حتى نعلم بذلك أن الذين أدخلوا على دين على أو استغلوا محبة المسلمين لأهل البيت وجعلوها دينا أدخلوا فيه الشرك في التوحيد، وأدخلوا فيه الدعارة في عفاف النكاح والطهارة، وأدخلوا فيه سرقات الأموال بالخمس على فريضة الزكاة، وأدخلوا فيه الحقد والإحن والبغضاء والكراهية في عقيدة الحب والمودة لصحابة رسول الله التي ذكرها الله في القرآن، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا. ماذا أحدثك عن ذلك الشيعي المظلوم الذي لعبت به الخرافة من رأسه إلى أخمص قدمه؟ أما القرآن عند الشيعة
عند الدجاجلة
عند المعممين هؤلاء الذين يكذبون على هؤلاء
الذي العوام هي روايات أهل البيت.
نعم.
الذي اعتمدها الأئمة علي ويعني الحسن والحسين وعلي زين العابدين والباقر والصادق إلى نهاية.
نعم. أما في روايات الدجاجلة الذين ذكرتم حفظكم الله فهم يقولون إن القرآن محرف، وليش ما الذي دعاهم واضطرهم إلى القول بأن القرآن محرف؟ لأنهم ملأوا آذان عوام الشيعة أن علي إمام، وأن الإمام لعلي نصا وصراحة وتوصية واجتهادا، وأن الأئمة لهم وأن الأئمة. فقال أذكياء الشيعة بعض أذكياء الشيعة، طيب ما دام إذا كان الله عز وجل قد كتب أسماء الأئمة على ساق العرش يوم أن رآها آدم غار منهم وقال يا ربي من هؤلاء، قال هم من ذريتك وهم أفضل منك وإلى غير ذلك، أفيعقل أن أسماء الأئمة تكتب في ساق العرش ولا تذكر في القرآن الذي نحاسب عليه يوم القيامة؟ يعني سبحان الله العلي العظيم، هل يعذبنا الله بشيء أثبته على ساق عرشه ولم يخبره ربنا لنا في كتابه الكريم؟ فلما صار هذا السؤال ذكيا محرجا مزعجا لمعممي الشيعة من قبل أذكيائهم، قالوا لا، الأمر موجود، ولكن الأئمة والأولياء الذين نصت الآيات على إمامتهم وولايتهم إنما حذفت وحرفت وبدلت وغيرت وأزيلت. ومن هنا دخل القول بالتحريف في مسألة في شأن القرآن.
نقول الناس يا دكتور عشان هم بيتلعبوا بالألفاظ.
نعم.
لأنه تقول له تحريف لك لا والله ما بقولش بالتحريف، هو قال لك القرآن في حديث في الكافي 17,000 آية.
طبعا
زي ما تيجي تقول للشيعي تسأله للسني، يعني السني يسأل الشيعي يقول له أنا بالنسبة لك يقول له مسلم فالسني ينبسط. هو قصده انك مسلم منافق.
الله
اظن كده.
نعم. ولا يثبت له الايمان.
ولا يثبت له الايمان.
ولا يثبت له الايمان.
والمنافقين في الدرك الاسفل من النار. هستأذنك اخذ فضيلة الشيخ حسين المؤيد الداعي الاسلامي البارز لك التحية يا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لك اخي العزيز الاستاذ محمد صابر وتحية لفضيلة شيخنا الجليل الدكتور سعد البريك حفظه الله تعالى ونفع به علما وعملا. وأنا أشرف بهذه المداخلة مع تأكيدي على أن وجود فضيلة الشيخ يكفي وكلامه كاف ووافد.
الشيخ حسين أحسن الله إليك ونفع بعلمك. الذي أقوله اليوم هو مما يؤخذ مما تقدمونه أنتم، وأنتم أدرى وأحرى، وما أنا فيما أقوله الآن إلا ناقلا عنك قول الشاعر: كالبحر يمطره السماء وما له فضل عليه لأنه من مائه. فضل أحسن الله إليك.
أستغفر الله، أنتم ابن بجدتها.
الله يحفظك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
شيخنا، يعني ما نتناوله اليوم مخالفة الشيعة للمسلمين في أصول دين الإسلام. تناولنا التوحيد والقرآن. هل بالفعل حينما أو قبل دخولك الإسلام دكتور حسين، شيخ حسين، كنت تعتقد هذه الاعتقادات الباطلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وإمامنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحاول أن أتناول هذا الموضوع من جانب تأصيلي، لأنه دائما الأمور التأصيلية هي التي تؤسس للقواعد التي يمكن أن نرجع إليها كل الفروع المرتبطة بها. نحن يجب أن نفهم حقيقة التشيع المذهبي. المشكلة أن الكثيرين حتى من علماء أهل السنة والجماعة في الفترة المتأخرة، يعني في القرن الأخير، حصل عندهم لبس في هذا الموضوع، وهذا هو الذي أدى إلى أن تصدر بعض الفتاوى التي الحقيقة أضرت أهل السنة والجماعة، ومنها فتوى جواز التعبد بما سمي بالمذهب الاثني عشري. السبب في مثل هذه الأخطاء هو عدم وضع التشيع المذهبي في إطاره الحقيقي. التشيع المذهبي ليس اجتهادا في الدين، ولا يعبر عن مدرسة إسلامية في بيان محتوى الرسالة الإسلامية. التشيع المذهبي في حقيقته وواقعه هو انشقاق عن عقيدة الأمة وثقافتها وجماعتها، وصناع التشيع المذهبي أرادوا بهذا الانشقاق إحداث صدع في جسم الأمة الإسلامية، وأن يكون هناك وجود محسوب على الإسلام ومحسوب على المسلمين، ولكنه خنجر في خاصرتهم، ويعمل على إضعاف عقيدتهم، بل على ضرب هذه العقيدة، بل على تشويه هذه العقيدة. ولذلك أنا حريص جدا على موضوع تصحيح اللبس الذي حصل عند الكثيرين، ووضع التشيع المذهبي في هذا الإطار، وأن تصدر فتوى شرعية أو أن يصدر بيان شرعي ممضى من كبريات مرجعيات أهل السنة والجماعة يبين بصراحة أنه لا يجوز التعبد بالتشيع المذهبي، وأن التعبد به باطل عقيدة وفقها، وأنه لا يجوز الأخذ بهذه المفاهيم، مفاهيم التشيع المذهبي، وأنها لا تعبر عن الدين الإسلامي. ولهذا كتبت أنا مشروع لهذا البيان، وضمنته النقاط الأساسية التي يتناقض فيها التشيع المذهبي مع عقيدة الأمة ومع ثقافة الأمة، ويفارق ما عليه سبيل المؤمنين. وطبعا هناك نقاط أساسية، لا أدري، أنا لم أكن متابعا للبرنامج.
طيب دكتور، يعني بعد إذنك شيخ حسين، يعني عفوا،
ولكن أستطيع أن أقول أن الموضوع يبدأ من فهم الأسس التي قام عليها التشيع المذهبي.
طيب.
الأسس التي قام عليها التشيع المذهبي كلها، يعني لا يوجد أساس من أسس التشيع المذهبي إلا وهو مخالف لعقيدة الأمة، وليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يصطدم مع كتاب الله ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصطدم مع إجماع الأمة. كل الأسس التي قام عليها التشيع هي من هذا القبيل.
نعم.
سواء الإمامة المدعاة المزعومة، هذه الإمامة المنصوصة التي من يوم أسس التشيع عليها وإلى يومنا هذا، والشيعة يفتكون بالأمة الإسلامية باسم هذه الإمامة وتحت يافطة هذه الإمامة المزعومة التي لا أصل لها لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ادعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ كامل الرسالة إلى الأمة، وإنما أودع قسطا من هذه الرسالة عند الإمام الذي يخلفه، وأن هذا الإمام أيضا قد لا يبلغ هذا القسط بكامله، وإنما سيودع جزءا منه إلى الإمام الذي يليه، وهكذا. وهذا يعني تمييع الرسالة، ويعني إيجاد مصدر تشريعي غير المصدرين الأساسيين اللذين هما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الواقع يتناقض تماما مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ويتناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما أشهد صحابته على أنه قد بلغ كامل الدين إليهم فشهدوا له على ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا
شيخ حسين. يعني عفوا بس على المقطعة شيخنا، تسمعني؟
صلى الله عليه وسلم: ما من شيخنا يقربكم إلى الجنة إلا نعم. وقد ذكرته
طيب.
لكم
أنا بس عشان الوقت تضرقني، الوقت يتضرقني شيخ حسين. شيخنا الوقت يتضرقني، يعني إذا أنت تريد أن تقول أن الشيعة جعلوا دين محمد دينا عائليا، وقالوا الحكم في آل محمد كما هو هم اليهود قالوا الحكم في آل داود. طيب أنا عايز أسأل، وكنت رجل دين شيعي وأسلمت والحمد لله وتشرف بك المسلم،
الحمد لله على هدايته لدينه،
الحمد لله. هل يصرح رجال الدين الشيعة بكل ما يعرفون للعوام، أم أنهم يعني يخدعونهم كثيرا؟
لا شك في أن الخداع والباطنية موجودة، وفي السابق لم يكونوا يصرحون للناس بقضية اعتقاد منظري التشيع المذهبي بتحريف القرآن. أنا من الناس الذين تربوا في أسرة دينية، ما سمعت يوما من أحد من أفراد الأسرة ومن كبارها من يقول بذلك، وما اطلعت على هذا الكلام إلا حينما دخلت إلى الحوزة، ومن خلال دراستي الحوزوية اطلعت على هذا الشيء الموجود. بحمد الله عز وجل هذا الأمر لم أقتنع به على الإطلاق،
وهو
الذي كان سببا أساسيا من أسباب نجاتي وهدايتي.
الحمد لله.
لأن الشخص الذي يعتقد بتحريف القرآن من الصعب حينئذ أن يهتدي، لأنه إن قيل له إنه لا يوجد في القرآن الكريم حجة وبينة على عقائد الشيعة سيقول القرآن محرف، لكن الذي يؤمن بصيانة القرآن من التحريف وسلامة القرآن من التحريف حينئذ يستطيع أن يصل إلى الهداية، لأنه سيدرك أنه لا يوجد أساس من أسس التشيع المذهبي له أصل في القرآن أبدا على الإطلاق. ولهذا لي مقولة اشتهرت عني، أن التشيع والقرآن على طرفي نقيض، فإما أن تأخذ بالقرآن وتترك التشيع، وإما أن تتمسك بالتشيع وتترك القرآن، وأي مسلم حريص على إسلامه وعقيدته وآخرته يمكن أن يترك القرآن من أجل التشيع هذا الذي كله أباطيل وكله خرافات.
نعم. طب أستأذنك، عندنا فيديو لرضوان درويش خاص بالإلهية، خاص بالتوحيد، يعني علي هو الله. لو أذن زميلنا أحمد شعبان والزملاء في الكنترول يزعوه عشان يبقى معنا الشيخ حسين مؤيد يسمع مع فضيلة الدكتور سعد البريكي، نسمع الفيديو ويعلق عليه ضيفينا الكريمين. تفضل.
اللوح علي، العرش علي، القلم علي، الهواء علي، الحجر علي، الشجر علي، الثمر علي، الماء علي، الهواء علي، العين علي، اليد علي، صاحب الفتوحات علي، القرآن علي، الحمد علي، يونس علي، انبياء الله علي، آدم علي، ونوح علي، وموسى علي، وعيسى علي، بعد ماذا؟ ومحمد علي، وعلي محمد صلى الله عليه وآله، وفاطمة علي، والحسن علي، والحسين علي، والسجاد علي، والصادق والباقر علي، والكاظم علي، والرضا علي، والجواد علي، والهادي علي، وكلهم من علي، وكلهم علي، وكلهم لعلي، بل المهدي علي، والحجة علي، والقائم علي، الأول علي، الآخر علي، الظاهر علي، الباطن علي، الفاسق علي، الرازق علي، الناشر علي، العالم علي، المسبح علي، المجاهد علي، المدافع.
أخذ تعليقك يا شيخ حسين، يعني هل هذه عقائد يقبلها الشيعة؟
والله شق يا أستاذ محمد، الآن أنا بدني يقشعر.
الله الله،
هذا هو الكفر الصراح الذي ما قاله مشركو مكة في الجاهلية.
الله الله أكبر.
يعني هذا الشيء الذي نسمعه من هذا الزنديق الكافر هو الكفر البواح الذي ما قاله حتى مشركو مكة. هذا يعني حتى تجاوز حالة الغلو، يعني هذا الكلام، حينما نسمع هذا الكلام، هذه قضية تجاوز فيها حالة الغلو.
طيب،
لأن الغلو أن تغلو في الشخص فتجعله مثلا في مرتبة يناظر فيها مثلا مرتبة الإلوهية أو دون مرتبة الإلوهية، لكن هذا الآن في هذا الكلام هو قد ألغى الله أصلا من
الله الوجود. الله أعوذ بالله.
طب نسمع تعليق الشيخ الدكتور سعد البريك بعد إذنك يا شيخ.
يساوق إلغاء وجود الله وأن يكون الله، وأعوذ بالله من ذلك، أن يكون الله عبارة عن علي.
طيب،
يعني دكتور أي سعد، كفر أصرح من هذا الكفر والعياذ بالله.
أستأذنك شيخ حسين، يعني دكتور سعد، شيخ حسين تعليقه قال لك أن هم مشركي مكة لم يقولوا هذا.
هذا صحيح،
منطلق من الآية الكريمة التي لم يذكرها، وإذا سألتهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله.
الله،
فالخلق والرزق هما للرب.
نعم،
فالشيعة هنا أشركوا حتى بتوحيد الربوبية.
بل لما
عايز تعليقك أنا
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم قبل أن يسلم: كم من إله تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من لشدتك وكربك؟ قال: الذي في السماء. فكفار قريش كما ذكر سماحة الشيخ المؤيد حفظه الله، يعني عندهم ذرة عقل يستحون أن يجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، ويستحون أن يجعلوا المدبر المتصرف بمنزلة المدبر الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. لكن أنا سوف أنتقل إلى الجانب الآخر، والشيخ كفانا المؤونة حينما قال: لقد اقشعر جسدي وأشعر بدني وأنا أستمع لقول هذا الكافر الزنديق، لكن أنا أنظف المقابل. لا غرابة من هذه العمامة الناصية الكاذبة التي أصبحت هواتف عملة بقدر ما تضع فيها تتكلم ولو بالكفر الصراح. ماذا عن عقول المستمعين؟ ماذا عن قلوب المشاهدين؟ ماذا عن أفكار المقلدين والمتابعين؟ يعني هل زال العقل، أم إلى أي درجة بات هذا المتحدث الذي يتكلم مع هؤلاء القوم بهذا الضلال والزور والإفك والبهتان بهذه الدرجة؟ هو لا يراهم إلا أغبياء وسذاج وحمقى وضلال وسخفاء، مستعدون أن يقبلوا كل كذب يملي عليهم. وإلا لو كان في الحضور أحد عنده ذرة عقل لقال: قف، ما بقي فرق. مثل ما قال الشيخ، يعني قد يكون الغلو أن ترفع رجلا فوق مرتبة
تسويه بالله أو دون الله.
لكن كفار قريش ما جعلوا هذه الآلهة بمنزلة الله، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله
هم سائل وساطط. طيب الشيخ حسين، سؤالي الأخير أمام هذه الأمور: هل يمكن التقارب مع هؤلاء والتعايش معهم؟
أخي الكريم، مشروع التقريب أساسا هو ليس مشروعا سنيا.
نعم،
مشروع التقريب هو مشروع شيعي، الهدف منه أمران أساسيان. الأمر الأول: انتزاع شرعية من أهل السنة للتشيع، يعني انتزاع اعتراف سني بشرعية التشيع، لأن الموقف السني على مر التاريخ كان واضحا وثابتا وحاسما في أن التشيع لا يجوز العمل به، لا يجوز التعبد به، وأنه لا يعبر عن حقيقة الإسلام. مشروع التقريب كان يريد أن ينتزع اعترافا سنيا بشرعية التشيع، هذا الهدف الأول. الهدف الثاني، تحت يافطة التقريب بين المذاهب تخترق المجتمعات السنية ويتم نشر التشيع في هذه المجتمعات وإفساد عقائد هذه المجتمعات. والشيعة حينما يدعون أنهم يريدون الوحدة، مقصودهم بالوحدة ليس لم شمل الأمة، وإنما مقصودهم بالوحدة هو تشيع أهل السنة لتكون الأمة لونا واحدا شيعيا، هذا هو مقصودهم بالوحدة.
طيب.
فعلى أهل السنة أن لا يغتروا بمثل هذه الشعارات الزائفة.
نعم. طيب شيخ حسين، يعني قبل أن أشكرك أطمئنك، وهذا يعني بيان للناس على هذه الشاشة المباركة، في 2010 نوفمبر 2010 ذهبت إلى مشيخة الأزهر الشريف حينما أعلنوا أن هناك فتوى للإمام شلتوت شيخ الأزهر يعني التعبد بالمذهب الجعفري. الأزهر قال ليس عندنا فتوى بهذا الأساس. ذهبت إلى المضابط، إلى المكتبة، إلى الحفظ لبسطة فضيلة الإمام، لم نجد الشيخ شلتوت قال هذا. وأكد لي في حينها الدكتور مزروعة، وكان عميدا لكلية أصول الدين وهو ضيفنا، قال لم يكن هناك فتوى بهذا السياق. وأيضا الذي يدل على ذلك دلالة أن الشيعة كاذبون وأنهم يكذبون كما كذبوا على الشيخ البشري عبد الحسين المساوي، هذا الكذاب في المراجعات قال أننا في الأزهر لم نجد رائحة لما يسمى بالمذهب الجعفري، لكننا في روايات أهل السنة المعتمدة بأسانيد أهل السنة الإمام جعفر الصادق له أحاديث وفتاوى نأخذ بها، لكن ليس في الأزهر ما يسمى بالمذهب الجعفري. فلو أن شيخ الأزهر أفتى بعد إذنك، لو أن شيخ الأزهر أفتى بفتوى التعبد بهذا المذهب لكان هذا إضافة وقررت مناهج وقررت كتب وطبعت لهذا الإطار، لكن الأزهر من أيام شلتوت وإلى الآن لم يحدث هذا. تفضل.
لا، هو في فترة الستينيات وحينما كانت دار التقريب يعني ناشطة، الحقيقة هذا الموقف الذي تتفضل به أستاذ محمد لم يكن هكذا بهذا الشكل. يعني الآن التصريحات الأزهر الأخيرة الحقيقة تنعش الأمل، لكن الحقيقة أن الموقف لم يكن بهذا الشكل، بل طبعت في مصر كتب فقهية، طبع مثلا كتاب المختصر النافع لمن يسمونه المحقق الحلي، ونشر وقرر ما سمي بالمذهب الجعفري، وهو لا يوجد شيء اسمه مذهب جعفري.
نعم، هو قرر
كمذهب يدرس. وموضوع فتوى الشيخ شلتوت رحمه الله، هذه القضية انتشرت عنه في حياته، يعني في قضية الشيخ البشري إنما
عن طريق الصحف يا دكتور، مجلة الاعتصام بتاع الإخوان هي التي نقلت الفتوى، لكن بعد إذنك عن طريق مجلة الاعتصام
التشيع هذا،
إنما الفتوى في الأزهر ليس هناك فتوى في الأزهر صادرة عن الإمام.
ولذلك أنا الآن حريص على كل حال، سواء كان هناك فتوى للشيخ شلتوت أو لم يكن، ما دام أن هناك مزاعم بوجود هذه الفتوى، أنا حريص على أن يصدر بيان شرعي من كبريات مرجعيات أهل السنة المعاصرة، يضع النقاط على الحروف، وحينئذ إن كان هناك فتوى للشيخ شلتوت فتكون قد نقضت، وإن لم تكن هذه الفتوى فيكون هذا البيان الشرعي تأكيدا على الخط الثابت لأهل السنة والجماعة منذ أن بدأ التشيع.
دكتور الأزهر الشيخ أحمد الطيب، دكتور أحمد الطيب قال إن من يسب الصحابة خارج ملة الإسلام في فيديو له على قناة النيل الرسمي.
هذه هي الفتوى الشرعية.
نعم، قال هذا في فيديو موجود يا أيها المشاهدون لقناة النيل الأخبار قناة رسمية.
أنا أريد أكثر من ذلك.
طيب، إلى جانب أن الدكتور عبد المنعم فؤاد هو مستشار فضيلة الإمام للمد الشيعي، وهو يتابع معنا في قناة صفا، وينقل لفضيلة الإمام ما يفعله الشيعة وما يقولونه، ويرد عليه فضيلة الإمام في فتاوى رسمية. أشكرك فضيلة الشيخ حسين المؤيد.
ممتاز جدا.
نعم.
ولكن هناك الآن هناك من يقول لك
نعم.
هناك من يقول لك اننا نمتنع عن سب الصحابة او قد تصدر فتاوى من باب التقية تمنع من سب الصحابة، لكن هؤلاء الذين يمتنعون عن سب الصحابة ما هي عقيدتهم في الصحابة؟
يا سلام.
التشيع المذهبي يقوم على تخوين الصحابة، يعني حتى لو امتنعوا عن سبهم فهم يعتقدون أن هؤلاء قد تمردوا على أمر الله ورسوله وبالتالي خانوا الله والرسول. هذه عقيدة التشيع أصلا.
نعم.
التشيع قائم على هذا.
أشكرك وكان بدنا أن نكون معك وقتا أطول فضيلة الشيخ حسين مؤيد الداعي الإسلامي البارز، شكرا جزيلا لك على هذه الإضافة، كان معنا عبر الهاتف. أستأذنك دكتور، أنا بس يعني أنا ذهبت بنفسي فعلا، ليس هناك فتوى حقيقية وأكدوا لي في الأزهر أنها فوتوشوب على الكمبيوتر.
عجيب
على وزر يعني عجيب. وأتحدى من يأتي بهذه الفتوى في مضبط.
إذا من هذا المنبر ننادي إلى ذلك المشروع الذي اقترحه سماحة الشيخ المؤيد وهو المرجع الشيعي سابقا، وهو بيان شرعي من المجامع العلمية الشرعية الفقهية والإسلامية والجمعيات والمراكز الإسلامية بعدم صحة التعبد كما يشاع بمذهب الاثني عشرية أو المذهب الجعفري. نعم هناك مسائل، هناك فتاوى، هناك روايات. الإمام جعفر الصادق من شيوخ أبي حنيفة رحمه الله، وهو إمام أهل السنة أبو عبد الله الإمام جعفر. هذا واحد. الثاني، لدينا في جامعاتنا الإسلامية في المملكة العربية السعودية في جامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة أخرى لدينا رسائل ماجستير ودكتوراه عن فقه الإمام جعفر، وهي مسائل سئل فيها الإمام وأجاب فيها بما وصح وثبت عن رسول الله
بأسانيد
صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة،
ليس بما كذب عليه من هؤلاء
كاذب الدجل.
نعم.
إذن هذا معنى يجب أن هنا نقطة أخرى، حينما يقولون نحن لا نكفر الصحابة فإنهم نعم يقول، لكن من هو الصحابي عندهم؟ هو يرى أن هؤلاء الذين كفروهم وبدعوهم وقالوا إنهم أصبحوا يعني حفت نعثل وكما سموا أبا بكر وعمر وعثمان ويعني لمزوهم بأوصاف قبيحة لا يعدونهم صحابة ولا يعدون أساسا يعني الذين ترضى الله عنهم. ولذلك هذه أحد مسائل أصول الفرقان بين الإسلام وبين دين الشيعة، أن إهليه مسألة تكلمنا عن التوحيد وعن القرآن وسنأتي إلى جملة مسائل
بس نكمل الحال.
نعم.
يعني بمناسبة الصحابة دكتور، يعني زي حزب الحشاشين حسن نصر الله ده لما بيجي في المنار يقول لك أصلي على محمد وآل محمد وصحابته المنتجبين.
نعم يعني الذين
الذين استثنوهم
بس.
نعم. إيه نعم. يعني عشان بس السني يعرف هو مش بترد صحابه، بترد على 3 أو 5 أو 7 أو 11 على الأقل.
يقول لي 5 أطفي بهم نار الحطيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
الله.
يعني وفي رواياتهم كفر الصحابة إلا سلمان والمقداد
وابو ذر
يعني وعدد أهل البيت فقط، أما بقية الصحابة من أهل النار. سبحان الله العلي العظيم. يعني إلى هذه الدرجة يمارس التقية حتى حينما تقابل أحدا يقول لك حشاء احنا ما نكفر الصحابة. لكن من هو الصحابي في نظره؟ ليس أبو بكر صحابي، وليس عمر، وليس عثمان، وليس أهل بدر، وليس أهل أحد، إنما الصحابة الذين سموهم وأرادوهم وحصروا الصحبة فيهم وما سوى ذلك فلا يقبلون. ولذلك كما قال الشيخ للأسف هم لا يكشفون حق، وقال أنا لم أعرف هذه الحقائق إلا حينما درست الحوزة وعرفت ذلك، وحينما عرفت الحقيقة رميت هذه العمامة الكاذبة الخاطئة.
نعم.
رميت.
والغريب دكتور برضو ان هو يقول لك إيه، علي لم يرد ان ياخذ الخلافة عنوة ولا غصبا حتى لا يرتد الناس، وفي المقابل قالوا ان الصحابة كلهم ارتدوا.
سبحان الله العلي.
يعني انت مش قلت ان هو سكت عن الإمامة عشان اسلام الناس؟
نعم.
طب ما انت قلت ارتدوا ليه؟
وهذا الذي جرهم الى اشياء كثيرة منها الإمامة والتحريف والبداء وعلم.
طيب هناخذ الاصول بقى ان شاء الله نكملها في حلقات اخرى، لكن عندي فيديوهات بتقول بتحريف القران لدى الشيعة او نقص القران، نسمع بعضا منها ثم نعود للقاء بضيفنا ليعرض ما قاله دجاجلتهم من معمميهم سود الوجوه والقلوب والعمائم.
الايه هكذا قالت: ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران وال محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. خلص أنا بعد ما أعلق، أنا بس أقول لك كلام لو أرد عنك أكو مكان تعليق هواية. أي فكلمة آل محمد كانت ضمن هذه الآية. لكن تدري السلطة اللي قامت بعد رسول الله ورادوا حسب تعبيرهم يندودون القرآن، السلطة كان موقفهم ضد آل محمد، في طبيعي ما يصرف لهم هذه الكلمة يخلوها. صار ما صار.
كتاب الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يذكر لنا 700 آية إما نازلة في شأن الإمام علي بن أبي طالب أو مؤولة بالإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ويستدل بذلك من مصادر من غير أتباع مذهب أهل البيت. الكتاب في مجلدين، الإمام علي بن أبي طالب في القرآن الكريم راجع، ولا آية ذكرت اسم الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بالصراحة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، الكلمة الأخيرة وأنهي المحاضرة، ورد في شأنها من الآيات التي نزلت في شأن فاطمة أو أولت بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها حوالي 270 آية من القرآن الكريم. 270 آية من القرآن الكريم،
يعني عندنا 700 آية فعلي محذوفين و270، يبقى كده عندنا 970 آية راحوا من القرآن. يبقى زي ما هو يقولوا ناقص، يعني لأنه قالوا لك شالوا مناقب آل البيت ووضعوا مناقب المنافقين اللي هم الصحابة.
إذا ما زعموه أثبتوه، وما قاله الله نسفوه.
نعم.
ربنا عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أفيثبتون ما ينتحلون من كذب وافتراء على الله
ودين الله
ما فر ثم يقول
إبيانا لكل شيء.
950 آية هذه حذفت من القرآن، أي أمة يحذف من وحي ربها ومن كتابها ومن دستورها 1000 آية إلا قليل، ولا تعرف ولا تعلم. هذه في نهاية الدجل. ولذلك مما يؤكد هذا الهراء الذي سمعناه من هؤلاء، يقول أحدهم في يعني يؤكد دعوة التحريف، قال لولا أنه زيد في كتاب الله ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجاء.
يعني انه شالوا مناقب آل البيت، زي ما بيقولوا القاعدة، يقول لك شالوا مناقب آل البيت ووضعوا مناقب المنافقين.
الأعجب من ذلك يا أخي الكريم أن مثل هذه المسائل تحتاج فقط إلى عقل. الله سبحانه وتعالى يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. حينما يعني يخلو الشيعي بنفسه، هذا الأستاذ الدكتور الطبيب الصيدلي المهندس الكيميائي إلى غيره، يخلو بنفسه يقول يا أخي أنا عندي شوية عقل، يعقل أن القرآن محذوف منه 950 آية في فاطمة
لدهم بقاله 17,000 آية،
إذا كان
عندنا 6,000
وزيادة. يعني وشيء طيب. نعم. بل حتى في بعض روايات المجلس في بحار أنوار ذا، يعني هو أثبت أنه يعني الرواية التي فيها عدد آية القرآن منسوبة إلى أحد يعني أئمة الشيعة أنه 6,000 وزيادة. ثم جاءوا بما ناقضوا به الحق وقالوا إن مصحف فاطمة، وإن عندنا لمصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم مثليه وأعظم وأكثر. يعني إذن الصحابة الذين كفروا وارتدوا على أدبارهم فيما يعتقد هؤلاء المعممون حذفوا ثلثي كتاب الله عز وجل. إذن الأمة
أليس طعنا في الله سبحانه؟
نعم.
ولا الحفظ؟
لا.
أليس الله بقادر على أن يحفظ كتابه؟
هم ولذلك عقيدتهم نسف ما أثبته الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك اللهم لعن أبا بكر وعمر وجبتيهما وطاغوتيهما والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم إحسان رضي الله عنهم اللهم لعنهم وافعل بهم وافعل بهم. إذن ترضى الله عنهم فلعنوا من ترضى الله عنهم. أثبت الله أن القرآن محفوظ لا يأتيه الباطل، فهم يقولون لا، هو منسوف محرف مبدل مغير. ولأجل
أثبت
ذلك
أثبت الله طهارة عائشة فتلموها.
نعم.
كما فعل اليهود مع مريم لولادتها سيدنا عيسى عليه السلام ولادة إعجازية، قالوا كيف تنجب ومحدش مسها. يعني
إذا لابد
قالوا قولة اليهود
سبحان الله العلي العظيم.
بالضبط. يعني اليهود اتهموا ستنا مريم بالزنا لأنها ولدت سيدنا عيسى ولادة إعجازية.
نعم.
بدون رجل. والشيعة قالوا في عائشة بعد تبرئتها ما قاله اليهود في مريم.
والله يقول أولئك مبرؤون مما يقولون.
طيب أستاذنك أخو أبو بكر اليمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي أبو بكر.
ألو.
تفضل يا أخي أنت معنا. أنت معنا على الهواء. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك لك يا أستاذ محمد والدكتور سعد الشيخ.
حياك الله.
والله يا أخي الكريم بالنسبة لهؤلاء الشيعة وعوام الشيعة، يعلم عوام الشيعة أن أول من ادعى فرضية الإمام إمامة علي بن أبي طالب هو عبد الله بن زنديق زنديق هذه الأمة، وقد أثبته كثيرا مراجعهم وعلمائهم في كتبهم.
طيب أشكرك أخي أبو بكر، يعني كان يمنيا، حي الله اليمن جميعا. حمد الجزائر، السلام عليكم.
الإيمان يمان والحكمة يمانية.
حمدي أخي حمدي تفضل. طيب تعرف الآية بتاع الدكتور اللي هو وقال محمد المحذوفة اللي قالها القزويني ده؟
نعم.
في الكافي وأصلي أصول دين القوم يأخذونه من الكافي.
نعم.
قال هذا الكلام وأقسم، قال والله هكذا نزلت، هذا ردا على الذين يقولون لا احنا ما نقولش بالتحريف. فلما تقول له في الكافي لم يرويها الكافي فقط.
نعم.
لكن الكليني رواها وذيل روايتها بأنه قال والله هكذا نزل.
إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد، هذه الزيادة.
هذه الزيادة.
نعم.
أقسم على أنه والله هكذا نزلت. يوسف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل حبيبي.
أخي يا حبيبي فيك بارك.
بارك الله.
مدام الشيعة هذا. يقولون أن زواج المتعة تقرب إلى الله، لماذا يضعون حجاب؟ يفرضون حجاب على بناتهم وزوجتهم.
يعني طالما عندهم متعة يعني ليه بيفرضون الحجاب يعني؟
إيه ما دام زواج المتعة عنهم زعما تقرب إلى الله.
ما هو تقية يعني. إيه. كما هو دين مغطى بكل شيء وبالباطنية.
يعني
هل هذا منطق؟
يا أخي الحبيب، يعني هذا سؤال يوجه إلى أولئك الذين يسترون الأجساد ويبيعون العورات بالساعة ونصف ساعة والعرض والعرضين واليوم واليومين. هذا السؤال يوجه لأولئك، فلنكن يعني على مستوى الذكاء ولنعرف أن دائما هؤلاء يغلفون دينهم بما يوهمون به العوام أنهم أهل الطهر والحق، ولذلك هم ضللوا الأمة بدعوى بغض اليهود، وهم على أقوى الصلات والمعاملات معهم تحت الطاولة والباطن. هؤلاء يلعنون أمريكا والإمبريالية وهم على أقوى التنسيق مع هؤلاء. هؤلاء يزعمون مسألة التوحيد وهم يتقربون إلى الشرك. ولذلك من النكت الجميلة يقال إن, 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 إن الشيطان قال للخميني يعني أنني تعبت من إغواء الناس، فإذا يعني دعوتهم إلى الشرك تابوا وآمنوا، وإذا يعني أغريتهم بالزنا ندموا واسترجعوا وتابوا إلى الله عز وجل، وإذا فأنت ماذا فعلت أيها الخميني حيث أقنعت الناس بأن يجعلوا الشرك توحيدا وأن يجعلوا الزنا عبادة وأن يجعلوا سرقة الأموال قربة وطاعة
الأموال
الخمس ويدفعوا لك. فقال له الخميني أنا أخبرك بشرط أن تدفع لي الخمس. هذه الكارثة العظيمة. ولذلك لا يغرنك أن ترى نحن لا, 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 لا نتهم. وبالمناسبة جاء في بعض الروايات عن الإمام جعفر الصادق حينما سئل عن، يعني يزعمون أن هذه الرواية سئلت عن، سئل الإمام جعفر عنها قال هذه لا يفعلها إلا أراذلنا. على أي حال ليست مسألة المتعة على رغم ما فيها من قذر ونتن وعجائب يعني يستحي الإنسان منها. أصبح اليوم في بعض البلاد الخليجية أن التمتع بالساعة وصل ب50 ريال أو ما يعادلها، أو يعني بالدنانير أو ما يساويها بهذا الثمن. فلا غرامة أن يستروا ذلك العار بذلك الحجاب، لكننا لا نتهم كل محجبة أنها صاحبة متعة أو زانية، ولا نعمم أحكامنا على عموم الشيعة الذين لا يعرفون حقائق ما يدور في الحوزات. وما كانت أمة محمد تعرف أن الخبث بلغ بهذه العمائم إلا يوم أن نطقت قنوات الضلال والكفر والشرك بحقيقة ما يعتقدونه، وترجم واقع الذبح والتشريد لأهل السنة حقيقة ما يفعلونه.
طب عندي دقيقتين للختام، تفضل.
لا استطيع حقيقه ان يعني ان ان ان, أن ازيد على ما ذكر الشيخ، واعود الى الشيخ حسين المؤيد في اننا بامس الحاجه الى اصدار بيان شرعي من مجامع المسلمين في بيان في بطلان التعبد بما يسمى يعني دين المذهب الجعفري باعتباره مذهبا خامسا. لا، اليوم التشيع الذي يقول بأن دعاء علي والاستغاثة بأهل البيت، التشيع الذي يقول أن هؤلاء يعلمون الغيب ويستأذنون في الآجال وأنهم قسيم مع الله في الجنة والنار، وأن هؤلاء يعني الذين قالوا بالتحريف، هذا ليس مذهب يتعبد به، وإنما هو دين. ولا نستطيع إلا أن نقول لكم دينكم ولي دين، واختلاف الدين لا يمنع من التعايش ولا يبيح لنا الظلم والبغي والغدر، ولكن ينبغي أن تفطن الأمة بأن دعوة التقارب هي خبث ويعني أحبولة وفخ انطلى للأسف على بعض الحكومات الإسلامية وبعض العلماء المسلمين، وظنوا أن من قاد ذلك اللي هو التسخيري ومن وراءه يعني أنهم جادون في دعوة التقريب، والحقيقة كانوا يتربعون في فراغات غاب عنها أهل السنة ونشروا فيها في ظل فقر وجهل كثير من خرافات التشيع الذي يحملنا تبع ومسؤولية أن نعود إلى الميدان انتشارا وجاهزية وتعبئة لبيان الحق والتوحيد والدين الحق. ولأجل ذلك أنا أحيي قناة صفا، أحيي قناة وصال، البرهان، كلمة، القنوات الصادقة التي عادت للدعوة للتوحيد وبيان الحق، والتي كما تفضلتم أستاذ محمد جزاك الله خير بأنه لا يوجد شيء اسمه سنة وشيعة، وإنما هناك إسلام وكفر.
نعم مشاهد الكرام، يعني كان معنا يعني تحدثنا عن أصلين من أصول الإسلام خالف فيها الشيعة المسلمين، 2 مليار مسلم وهم لا يزيدون بحوالي على 70 مليون في العالم. تحدثنا عن التوحيد أصل أصول الإسلام وكذلك منهاج ودستور السماء القرآن الكريم. بقي لنا في الحلقة المقبلة إن كان في العمر بقية مع ضيفنا الكريم الخميس الأخير من كل شهر ميلادي أن نتحدث عن أصول ثلاثة أخرى، علم الغيب والبداء وعصمة الأئمة وعدالة الصحابة. في النهاية أشكر بأسمائكم جميعا ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور سعد البريك، شكرا جزيلا لك.
شكرا أستاذ محمد، جزاك الله خير، وشكرا لقناة صفا، جزاكم الله خير.
انتهت الحلقة مشاهدة الكرام، في نهاية لكم من التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.